قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تختار دليلك أو تضل فيهم سبيلك بالسؤال في الدين أمانة والجواب على الجيلك بالفقير تتبع علمه لتروح تسأل زميلك اوعى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل على أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. ولازلنا نحاول أن نتلمس هدي الإسلام في الموضوع الذي نشير في كل حلقة من حلقاتنا إلى فقرة منه، وهو شمولية الإسلام وضرورة أن يلتزم الإنسان بشريعة الله سبحانه وتعالى دون تفريق أو تجزئة أو أخذ بالبعض دون البعض الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ألا له الخلق والأمر. انظر معي إلى هذه الآية الجامعة الشاملة الدالة على شمولية علم وقدرة وإرادة وتصرف الله سبحانه وتعالى فيما خلق. قال: ألا له الخلق وإيه كمان؟ والأمر. قرأ سيدنا عبد الله بن عمر هذه الآية الكريمة فقال: من كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا وهو الذي يدبر أمرنا، يدبر الأمر، يفصل الآيات، أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الحلال وبين الحرام ووضح السبيل، ولم يترك الناس سدى بلا هداية، وإنما وضعهم على الطريق السوي. هذا يستلزم ما نشير إليه دائما. إذا كان ربنا قال لنا على نفسه ألا له الخلق والأمر، فالأمر لله وحده، والآية الثانية إن الحكم إلا لله، يبقى لله الأمر من قبل ومن بعد، والحكم لله، وله الخلق وله الأمر. فماذا للخلق؟ ماذا للناس؟ ماذا يمكن أن يصنع الإنسان لنفسه أو يصنع الإنسان لغيره؟ وقد تكفل الله الخالق، تكفل الله تبارك وتعالى العظيم القدير الجليل سبحانه وتعالى بأن وضع في أيدينا مفاتيح الخير لدنيانا ومفاتيح الخير لأخرانا. إن هذا من واجبنا أن نقابله بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، وإنما بين ووضح وجعل كل شيء أمام الإنسان واضحا بينا جليا لا غموض فيه. فأين نحن من هذا كله؟ أين سلوكنا؟ أين تصرفاتنا؟ أين التزامنا بما أمر به الله وابتعادنا عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى؟ إن هذه نعمة تستحق منا الشكر لله تبارك وتعالى، وشكر النعمة يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، وشكر العمل يقتضي إن احنا نسلم أنفسنا لله ونعمل دائما بمقتضى ما أمرنا به الله وما دعانا إليه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه إرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. بعض الأسئلة التي معنا. طيب، سؤال: هل لابد من الصلاة بعد كل وضوء وما جزاؤها؟ الصلاة بعد الوضوء سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة اسمها سنة الوضوء، وسنة الوضوء لا يشترط أن تكون صلاة مستقلة، وإنما أن يقوم الإنسان بعد الوضوء بأي صلاة زي تحية المسجد، يدخل المسجد يشغل مكان بصلاة أيا كانت، تحية مسجد، سنة الظهر، سنة عصر، حتى الفريضة التي يؤديها نفس المعنى. إذا توضأ فليصلي، وإذا كان حتى في أوقات الكراهية أجاز بعض العلماء أن أصلي سنة الوضوء باعتبار أن هذه الصلاة لها سبب. ومما يدل عليها ويدل أيضا على ثوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال بن رباح، قال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، طرقعت النعل سمعها في الجنة، فقال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الوضوء ما قدر الله لي أن أصلي. فمن السنة إذن أن يؤدي الإنسان صلاة بعد أن يتم وضوءه، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو سنة قبلية أو ضحى أو استخارة أو نافلة مطلقة بمسمى سنة الوضوء، هذا من المستحب وليس من الواجب. سؤال، واحدة تسأل أفطرت 3 أيام عمدا، يومين بشرب ماء ويوم بجماع ولم تتم الشهر، تقضي كيف 60 يوم مع الحيض؟ طبعا الإفطار عمدا سواء كان بأكل أو بشرب ده يعتبر جريمة، أو بجماع دي جريمة مضاعفة، لأنه المفترض في المسلم أن يحترم حرمة الشهر، هذا الشهر له حرمة ينبغي أن يحرص المسلم عليها وأن يكون دائما وأبدا معظما لحرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلجوء الإنسان إلى الإفطار عمدا جريمة كبيرة وذنب عظيم، وقد ورد في بعض الروايات أن من أفطر يوما عامدا من رمضان لم يكفيه صيام الدهر وإن صامه، لم يكفيه صيام الدهر حتى وإن صام العائد العمر كله لا يكفي لتعويض هذا اليوم. فلابد إذن من أن يكون لدينا احترام وتوقير وإجلال لحرمة هذا الشهر الكريم، وألا نستسهل أو يعني نستخف مسألة الإفطار، لأنه هنا بتقول أفطرت 3 أيام عمدا عمدا، عارفة لو مثلا واحد غلبه الجوع أو غلبه الظمأ وشرب أو كل نتيجة الضغط عليه بالجوع أو العطش، هذا يجوز له الإفطار وحكم المريض. لكن إن أنا أتعمد من الأصل إن أنا أفطر كده دون حاجة ملحة أو وصلت بي إلى درجة الهلاك، طبعا دي جريمة. هنكمل السؤال عامة ومعنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
أخي. إزي حضرتك يا مولانا؟
الحمد لله رب العالمين.
وحضرتك أستاذن بحضرتك سؤالين.
اتفضل.
هو أول سؤال، هو أنا كنت اتصلت لحضرتك الأسبوع اللي فات، كنت سألت حضرتك يعني قلت لك إن أنا في حد من عيلتي عايز يكروتني قرض حسن على أساس إن أنا أفتح مشروع.
أيوه.
فقلت لك يعني قلت لحضرتك ان هو شغال شغل حلال بس يعني ممكن يكون فلوسه فيها ربا او كده.
ما احنا قلنا اذا اختلط المال
عايز اوضح لحضرتك حاجه بس عشان حضرتك دققت يعني سالت مرتين. أيوة. ما دام شغله حلال فعشان كده بقى اتصل بحضرتك يعني بقول لك يعني هو في الظاهر ان هو شغله حلال، يعني هو الظاهر بالنسبه لي ان هو شغله حلال، يعني هو راجل شغال في قسم التسويق في شركه اتصالات، هل بقى بيعمل معاملات جوه حرام؟ انا دي ما اعرفهاش.
ايه انت مالكش، انت مش هتقعد تفتش عن كل صغيره وكبيره، انت لك الظاهر والله يتولى السرائر.
تمام.
لا تضيقوا على انفسكم. أي. او لا تشددوا فيشدد الله عليكم. نعم. السؤال الثاني،
اعرف ان انا يعني بحطاط او بشد على نفسي يعني دي
لا ده غلط،
انا مش قادر احددها.
ده غلط. انا اشوفه يعني الحديث كده، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، ومن يسر الله عليه في الدنيا الاخره. وما جعل عليكم في الدين من حرج وما يريد الله بكم اليسر يريد الله أن يخفف عنكم. فكون واحد يجي يشدد على نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. في النهاية هتحس إنك أنت وصلت الطريق مسدود، ما أنتش قادر، لأن تشديد 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 يؤدي ذلك في النهاية إلى اليأس، وممكن الواحد إيه يفلت الزمان منه كله. فيعني رفقا بنفسك، والحلال بين والحرام بين، وفتوى العالم بتحدد لك المسار، وامشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن التشديد الدائم ده مش سليم. والله أعلم. مع الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك. سؤالك تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
أيوة.
أنا متجوزة بقالي 7 سنين.
أيوة.
وطبعا وكل رمضان بيجي عليا كل سنة حمل ورضاعة حمل ورضاعة، ما كنتش بقضي الأيام اللي عليا في رمضان. فهي أقضيها وأدفع يعني فلوس ولا أعمل إيه؟
أنا سؤالي اللي دايما أطرحه، رمضان جاي بعد شهر إن شاء الله، هتصوم رمضان الجاي ولا مش هتصوميه؟
إن شاء الله هصوم.
طب كويس خلاص، يبقى كده الإجابة وضحت. الإجابة وضحت. حاضر يا أخوانا، طالما في قدرة على القضاء لا يجوز لإنسان أن يعدل عن القضاء إلى الفدية. لا يجوز للإنسان طالما في قدرة الصيام ولو في أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كانت لديها أعذار منعت من الصيام سابقا بسبب الحمل والرضاع، والآن هي قادرة على القضاء، تقضي وربنا سبحانه وتعالى يقويها ويقدرها، ويتقسم قدامها السنة طويلة جدا. لو صامت حتى يوم واحد في الأسبوع، لو يوم واحد في الأسبوع هلاقي 4 أسابيع في 11 شهر يعدوا بتاع شهر ونص، ده لو يوم واحد. فلو صامت 2 وخميس، لو صامت 3 أيام، لو صامت يعني نحاول إن شاء الله ربنا هو المستعان. لكن طالما في قدرة على القضاء لابد من القضاء. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم. نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك وتكلم في تليفون. اتفضل سؤالك. الو، مع ارسال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
لو سمحت يا شيخ عاوز اسال سؤال.
نعم.
الحمل ممكن يزيد عن 9 اشهر ولا اخر حاجه في الدين 9 اشهر؟
يعني ايه وصل لحد فين يعني؟
الو.
ايوه يزيد
الحمل بالنسبه للستات. أنا... 9 اشهر ولا بيزيد عن 9 اشهر؟
هو السؤال بس زاد قد ايه يعني عشان نعرف؟
يعني يزيد مثلا 10 ايام يزيد 15 يوم.
ايوه حاضر حاضر حاضر. هو في الغالب الاعم في هذه الحاله اللي بيسال عليها الاخ دي 10-15 يوم، ده كل ده في المحيط المتوقع. واظن ان اخواننا الاطباء يمكن ان يفيدوك في هذا يعني بصورة أكبر مني، باعتبار أنه ممكن جدا أنا حسبت غلط، حسبت مثلا من بداية ما انقطعت الدورة. لكن ده هم ليهم نظام يقول لك قبل ما تنقطع الدورة بكذا، ها مش بأسبوعين بثلاثة، لا ممكن يبقى تحسب من بداية انقطاع الدورة. فأنت ارجع إلى طبيب. لكن هو عادة ده غالبية النساء. ممكن واحدة يكون ربنا عارفين عندها عسر ولادة، عندها عسر ولادة فما جالهاش طلق، فممكن تأجل يوم واثنين وثلاثة ويضطروا في النهاية انهم يولدوها قيصرية. فالكلام اللي انت بتقول عليه 10 ايام والكلام ده، دي كلها ممكن تكون حسابات غلط. لكن المعتاد في كل النساء او في غالبية النساء اللي هي 9 شهور، والوحدة تدل على الواحد، لان اللي خلق الستات دي كلها واللي خليهم بيولدوا كلهم هو ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تقل المدة دي لتكون 6 أشهر أو تكون 7 أشهر، ودي حالات استثنائية. ممكن تزيد، وذكر ذلك عند الشافعية، إن ممكن يصل الحمل في بطن الأم إلى 4 سنوات. 4 سنوات ودي حالات نادرة جدا جدا، لكن النادر لا حكم له. احنا بنتكلم عن القاعدة العامة العريضة، وهي ان غالبية النساء بتبقى 9 أشهر، حتى اقول لك كده كلنا ولاد 9. فحسيت بقى فرق ايام زيادة نقصان، دي ممكن تكون حساب خطأ فقط، لانك انت ما انتش رسمها بالضبط، يعني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في التحديد، دي مسألة يعني ممكن يكون فيها خطأ، والخطأ فيها وارد يعني، الله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
حضرتك من الشيخ، يعني عايزة سؤالي، جوزي توفى في قضية التعويض، فحماية بيقول لي انها حلال ومش حلال بكده.
هو التعويض نتيجة ايه؟
نتيجة ان هو توفى في سكة قطر حديد.
في سكة قطر حديد.
القطر خبطه بالليل.
ايوه ماشي. ماشي يا اختي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ممكن اسال فضيلتك في مسألة في الرضاع؟
اتفضل.
انا معي بنت ولد عمي، رضعت مع عمتها، او هي رضعت معايا، انا رضعت معها 3 رضعات، يجوز لي ان انا اخد بنت ولد عمي ان انا رضعت مع عمتها؟
معلش بس نوضح شوية. انت رضعت مع عمتها، مع عمتها اخت والدها، يعني انت رضعت من مين تحديدا؟ من ستها يعني؟
لا، رضعت مع امها، مع يعني مش مع امها، مع ستها.
مع ستها
يعني تبقى ستة
اللي انت رضعت منها ستها. وانت الان صرت. طيب ماشي حاضر. انا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، عندي 3 أسئلة. السؤال الاول، امي زمان من 22 سنة اجهضت جنين عمره 4 أشهر، لان الاطباء قالوا لها ان لو اكملت الحمل هتموت، وان الحمل خطر على حياتها على صحتها، فهل عليها وزر؟
حاضر ماشي. السؤال الثاني،
فما كفارته مع العلم انها لم تكن تعرف ان هذا حرام،
اللي هو الاسقاط قصدك؟ طيب حاضر. في حاجه ثاني؟ السؤال الثاني ايه؟
السؤال الثاني ان كان زمان فيه مشاكل بين العيله وفي عيله، فابو ام يعني هو ماشي في الطريق فضرب نار فتوفى، فابن عم امي قال لها ان قدام النيابه ان واحد من العيله دي هو اللي ضرب عليه، وهي حلفت، بس من غير حلفت، قالت والله العظيم اقول لي حق، من غير ما تعرف ان هو ده الشخص اللي ضرب، صح ولا لا؟
طيب ماشي.
فهل ده يعني يمين زور؟ فما كفارته برضه؟
طيب.
والسؤال الثالث، ان اختي كانت رمضان اللي يعني من 3 سنين كانت نفسها في رمضان ففترة 14 يوم وما صامتهمش، فمش قادرة تصيمهم، فطلع عليهم كفارة.
أنا برضو سؤالي اللي أنا سألته للأخت الثانية واحدة على طول، رمضان اللي جاي هتصوم ولا مش هتصوم؟
لا هتصوم إن شاء الله.
خلاص يبقى ما تقوليش ما تقدرش تصوم، طالما قادرة على الصيام يبقى لابد من القضاء، لا غنى عن القضاء، وبسبب التأخير اطلع فدية كمان. حاضر أنا جاوب حضرتك على الأسئلة الأخرى إن شاء الله. أيوه. السلام عليكم. أيوه اتفضلي.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ.
أيوه.
أنا كان في أخت متعسرة وحالتها المادية تعبانة.
أيوه.
واديتها مبلغ سلف.
أيوه.
بس كان في نيتي يعني اللي أنا مش فاكراه إن أنا مديها لها صدقة أو زكاة مال، وبعدين جه عليا الحول فما كانش معايا إن أنا أدفع زكاة المال. فكل وبعدين هي عايزه ترد لي المبلغ ده، فاذا ردته لي ممكن ارجعه لها تاني، بس مش فاكره مخرجاه على صدقه او زكاه مال يعني. طيب. فما مش عارفه اعمل ايه، وبعدين بدات اخرج زكاه المال بتاعي كل شهر، بخرج جزء من اللي عليا من السنه الماضيه.
طيب
ده سؤال. السؤال الثاني، كان ليا اخت حالتها تعبانه وكانت مستلفه بالدين يعني، وبعدين والدها راح مسلفها المبلغ عشان تسد، وراح مكتبها ورقه واثنين شهود ان هي كده خدت حقها من الميراث وملهاش ميراث تاني. رغم لما توفى لقينا الميراث حوالي عمارتين وارض ونخل وفلوس كتير. اخواتها خدوا الورقه دي وقالوا لها كده انت مالكيش اي حاجه، ووزعوا الميراث على نفسهم بالمبالغ اللي في البنك وبكل حاجه، وما ادوهاش اي حاجه.
طيب حاضر،
وجزاك الله خير،
بارك الله فيك. بالنسبه للاخ او الاخت اللي تسال، ان زوجها توفي في قطار السكه الحديد فصرف له تعويض نتيجه هذا، لو كان هذا الخطأ خطأ السكة الحديد بحيث انه ما فيش تنبيه، ما فيش اشارات، ما فيش كذا كذا، فطبعا لابد ان تتحمل السكة الحديد وزر هذا، لانه ده قتل نفس، وقتل النفس بيبقى فيه قصاص لانه قتل خطأ. فاذا كان هناك تعويض صرف نتيجة خطأ فلكم الحق فيه ان شاء الله ان تأخذوه. الاخ اللي كان بيسأل وبقول ان رضع مع عمة زوجته، يعني هو كده صار اخا لابيها، وصار هو بالتالي عما لها، صار عما لها من الرضاع، صار عما لها من الرضاع، لانه اصبح اخا لابيها في الرضاع. فطالما انه في رضاع، حتة العدد والكلام ده مسألة مختلف فيها، ولا أجزم بمسألة العدد أنه بالضبط قد كده، إنما لأن لو الواحد ترك السدي وقعد شوية ورجع تاني تحسب رضعتين، فإحنا نبعد أحسن، ولا داعي أن أنا أقول ثلاثة وأربعة والكلام ده كله، لأن هناك من يقول بتحريم الرضاع ولو لمرة واحدة. وأنت الآن تعتبر عما لهذه الأخت التي تريد الزواج منها. الأخت اللي تسأل إن أمها أسقطت حملا في 4 أشهر، لأن الأطباء أخبروها بأن في هذا الحمل خطرا عليها يمكن أن يؤدي إلى وفاتها، إذا كان قد أشار بذلك طبيب مسلم أو أطباء مسلمون وفعلا كان في خطورة على حياة الأم بسبب هذا الحمل، أو أن الولد سيولد مشوها أو ما إلى ذلك، وكان ذلك قبل الأشهر الأربعة، لان احنا برضو بنقيد اهو، يكون الكلام ده قبل ايه؟ قبل 4 شهور، فيجوز حينئذ بناء على فتوى وسؤال هؤلاء الاطباء. الام اللي هي حلفت انها فلان ده اللي قتل وهي لم ترى، فهل هذه شهادة حق ام شهادة غير حق؟ هذه شهادة غير حق، لاني انت شفتيه. ايوه شفته، وقد جاء في معنى الحديث أترى هذه الشمس، وأشار إلى الشمس، أترى هذه الشمس؟ قال نعم، قال على مثل هذه فاشهد أو دع، على مثل هذه فاشهد أو دع. إنما شاهد ما شافش حاجة ما ينفعش، كلام ده في الأفلام وفي التمثيليات، لكن عندنا إحنا لا أشهد إلا على ما رأته عيني، يقولوا كده بين الحق والباطل 4 أصابع، من الحق والباطل احط كده الاقي فيه 4 أصابع، فالحق ما راته عيني والباطل ما سمعته اذني. فانا لما اروح اشهد في المحكمه يبقى اشهد على شيء فعلي حقيقي، وليس مجرد ان فلان قال لي كلمه، ما يمكن يكون ما بين الشخص ده وما بين الشخص التاني مشاكل فاراد يلبسها له فراح قال له الكلمه دي، وبالتالي هذا خطا، وقد يترتب عليه إراقة الدم، وقد يترتب عليه حكم مؤبد، وقد يترتب عليه حاجة، ويكون الشخص اللي أشير إليه وحلفت عليه يعني مظلوما، هتتحملي وزره في هذه الحالة، والله أعلم، أو أمك يعني. السؤال الأخير أنا أجبت عنه ضمنا، إنها بتقول إن أختها أفطرت من 3 سنين 14 يوم في رمضان والآن لا تستطيع القضاء، فأنا سألت سؤالا محددا، هتصوم رمضان اللي جاي؟ أيوة هتصوم رمضان اللي جاي، يبقى لازم تقضي، لا بديل عن القضاء، لا بديل عن القضاء. مع إطعام مسكين عن كل يوم تأخير لحد ما جه رمضان كنا هنقضي في السنة ما قضيناش. طب السنة اللي بعديها يبقى هنطلع مسكين، طب السنة اللي بعديها نطلع اثنين، كل ما أخر سنة أحسب عنها إطعام مسكين زائد القضاء. بتقول أخت متعسرة أعطتها مبلغا سلفة، وهي هي كانت تنوي إنها تعطولها يا صدقة يا زكاة مال، والآن الأخت عايزة ترد المبلغ، فهي ممكن تاخده وبعدين تبدأ تدهلها تاني، لكن هي مش عارفة هي صدقة ولا زكاة مال. طبعا أنت تدهلها في البداية على أنه دين أو قرض، قرض حسن، والآن تريدين أن تسقطيه، فهذا يعد صدقة. الحديث يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أنت شكة هي تسهل ابنية دي ولا دي، فأنت خليها صدقة وطلعي زكاة مالك بعيدا عن هذا المبلغ. بالنسبة لأختها اللي أبوها سلفها مالا وكتبها ورقة انك انت بالشكل ده مالكيش حق بعد كده في الميراث، ده طبعا خطأ، خطأ، لانه كلمة ميراث لا تسمى بهذا الاسم الا بعد وفاة المورث، اما قبل ذلك فلا تسمى ميراثا. مفيش حد بيورث الحي، يشترط للميراث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، وألا تكون هناك موانع للإرث من قتل أو اختلاف في الدين أو ما إلى ذلك، فلا بد من تحقق موت المورث. أما إنه ادالها مبلغ في حياته وجه اشترط عليها شرط إنك أنت مالكيش بعد كده حاجة، ده يعتبر شرط باطل، فهي في هذه الحالة يعتبر كأنه قرض، قرض يساوي كم من حقها فيما بعد وفاة والدها يخصم، ها، وبعد كده ايه تأخذ بقية حقها، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن حتى كمان المبلغ اللي خدته كدين أو كقرض بعد وفاة والدها يكون لها فيه نصيب بسهمها، إذا كان لها ربع ثمن أي حاجة تخصم هذا المبلغ الذي يخصها، وما زاد لها تأخذه، وليس من حق أي أحد أن يجي يستولي على أموال الناس ويستحل ما حرم الله، لأن ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. اللي يعمل كده ويستحل ما حرم الله ويأكل أموال الناس بالباطل فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إنما علشان مثلا ده 10,000 جنيه 20,000 جنيه وبعد كده طلع لها ميراث 100,000 جنيه، نقول لها خلاص، ها، في العش ولا طارت، خلاص طارت مالكيش حاجة. الكلام ده ما ينفعش، شغل البلد ده والطريقة دي وأكل أموال الناس بالباطل بهذه مثل هذه الأمور لا يجوز شرعا، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. ولو واحد منهم مراته كانت عمل فيها كده ولا بنته تعمل فيها كده ما كانش سكت، فحرام، حرام أن احنا نستحل طالما المسألة لينا، ها، يعني ماشي، ها، بيقول له الحائط الذي بيني وبينك الحائط، بال عليه كلب فقال يهدم ويبنى 7 مرات، ده الفتوى اللي قالها له، وبعدين قال له ده الحائط اللي بيني وما بينك، قال له لا قليل من الماء يطهره. الله، يعني عشان حاجة خاصة بيك انت تستسهلها، وعشان خاصة بالآخرين تصعبها. فأرجو ان احنا نكون يعني نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. يعني فنرجع بقى للسؤال الأولاني خالص اللي هو أفطرت 3 أيام عمدا يومين بشرب ماء، وقلنا ده طبعا حرام حرام حرام، وإن كان قضاء اليوم بسبب شرب ماء أو أكل عمدا هيبقى قضاء يوم واحد دون غير. أما اليوم الذي تم الإفطار فيه بجماع فقضاؤه 60 يوما إضافة إلى اليوم اللي أفطرت فيه فهيبقى 61 يوم، والستون يوما تكون متتابعة. طب المرأة بيجي الحيض طبعا هتقتطع أيام الحيض وتبني على ما مضى. يملك سيارة ويريد بيعها بالأقساط بسعر أغلى من سعرها، هل يجوز هذا البيع؟ نعم يجوز هذا البيع. واحد عنده سيارة عايز يبيعها، ليس بالضرورة أن يبيعها فوريا، إنما الراجل عايز يبيع سيارته بالسبعين بثمانين وثمانة خمسين، واحد قال أنا أخدها منك بس أسدد لك الفلوس كل شهر مبلغ كل سنة مبلغ، هذا بيع جائز ولا شيء فيه. بتقول عملت في واحدة من أقارب زوجها معروف خوفا على أولادها فجاءت فوق رأسها، جاءت فوق رأسها يعني بدل ما يقابل المعروف بمعروف ويشكروا لها صنيعها أساءوا إليها. فبتقول وأساءوا لسمعتي بالباطل أمام كل الناس، وزوج عارف الحقيقة وطلبت منه أن يقولها ولو أمام أهله، قال لي اتركي كله لله وحده والناس الآن أخذوا عني فكرة سيئة ولم أعرف ماذا أفعل. هو كون الإنسان يبرأ نفسه أمام الآخرين هذا مطلوب، وإنه لا يسكت على اتهام، لا يسكت على اتهام بالباطل، وإنما ينبغي أن يدافع عن نفسه. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم، أظلم غيري أو أظلم من غيري، أو أظلم من غيري. فإن استبان لهؤلاء الناس أنهم أخطأوا في حقك وسامحتيهم خير وبركة. قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر لكم. فبنقول بلى نحب أن يغفر الله لنا، لكن نفترض بقى أن الناس دي اللي تسأل عنهم دي ما زالوا ألسنتهم ما بطلتش، وما زالوا بيستغلوا سكوت المرأة عن المطالبة بحقها وسكوت زوجها بالتالي انهم يتكلموا ويأكدوا، لا يبقى في الحالة دي بقى لابد من ان نقف حتى نرد على هؤلاء الظلمة. قال تعالى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، كانوا كما قيل في صفات السلف الصالح كانوا لا يحبون ان يذلوا، فاذا قدروا عفوا. يبقى انا لما بعفو بعفو عن مقدرة وأنا عندي قدرة على أن أخذ حقي. فأسأل الله تعالى أن ربنا يصلح ذات البين والناس يعني تتقي الله سبحانه وتعالى في أعراض الخلق، فإن قذف المحصنات وإن الكلام على الناس فيما يخص مثل هذه الأمور ليس بالهين، والله أعلم. واحد بيقول كاتب كتابه امبارح وبدون قصد رميت يمين الطلاق، بس بالله ما كان في أي نية طلاق، فما الحل في ذلك؟ يعني بدون قصد إيه؟ يعني كلمة بدون قصد دي راجل عاقل وفاهم وتعرف ما يترتب على ذلك، ها هل يستبيح إنسان لنفسه، هل يستبيح إنسان لنفسه أن يشتم مسؤولا ويقول لك انا ما كنتش قاصد؟ لا، الكلمه دي ها ليها وزنها، المرء معقود بلسانه فاذا تكلم مخبوء تحت لسانه فاذا تكلم ظهر. فالطلاق لا يحتاج الى نيه، قلت قصد او مش قصد، واحد قال لمراته انت طالق وما كانش في نيته طلاق، لا الطلاق يقع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ف لا يشترط في صريح الطلاق النية، وبالتالي الطلاق واقع. فإذا أردت أن تعيد زوجتك إلى عصمتك فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. لأن كده صارت طالقة طلاقا بائنا، معنى بائن لا يحل لك أن تراجعها لأنه ليس لها عدة، إنما إذا أردت أن تعيدها مرة ثانية فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. وأحبولة تطلق زوجتي لأنها خلعت حذائها في وجهه بسبب خلاف على أمر بسيط. طب وتسألنا على إيه؟ يعني هو السؤال هنا على إيه؟ واحد مراته مع احترام شالت الجزمة وفوشه، ماذا ينتظر بعد أن تصرفت المرأة هذا التصرف؟ ماذا بقي من احترام لقيمة الرجل وقدر الرجل وقد رفعت المرأة عليه حذائها؟ ماذا تسأل؟ عن ماذا تسأل في هذا؟ الأمر جد خطير، والمسألة مش بالبساطة إن واحد تصرف هذا التصرف وتيجي تقول معلش ومش معلش. لو أن الرجل لم يكن موقفه حازما وتصرفه في مثل هذه الحالة تصرفا يدل على قوامته، النهاردة وعليك بخير بالجزمة، بعد كده في حاجة أكبر من كده. على كل حال أنت الآن طلقتها فالطلاق واقع، وأنا أرى ده من وجهة نظري أني خلاص امشي في الموضوع لحد ما تحس أن فعلا فعلا أحست المرأة بخطائها وجرمها وتدخل الأهل والأمور بقى بدأت تاخد وضع كبير عشان بعد كده ما تتكررش هذه المسألة، فلا يلدغ المؤمن جحر مرتين. لكن عملت كده وطلقتها وجيت بكرة بقول لها إيه يا عم الشيخ أنا عايز أرجعها، خلاص حر. لكن الطلاق واقع والله أعلم، وأسأل الله الهداية لرجالنا ونسائنا. اللي صايم صيام تطوع ونسي فأكل أو شرب، الحديث عام يقول من أكل أو شرب وناسيا وهو صائم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولم يحدد الحديث إذا كان الصيام فريضة أو تطوعا، فأتم صيامك إن شاء الله. سؤال: هل يجوز مصافحة أخو جدي اللي هو عم مين؟ عم أبوها، وهل هو من محارمي لأنه بمنزلة عمي؟ نعم، عم الأب عمي وخالة أبويا خالتي وهكذا، العم وإن علا والخال وإن علا، خال أمي يعتبر خالي وعم أبويا يعتبر عمي وهكذا، فلا بأس إن شاء الله فهو من المحارم. الحكم في رجل ضرب قطة إلى حد موتها لأكلها طيور يمتلكها، موت قطة بالضرب لأنها بتأكل الطيور، يجوز للإنسان أن يدفع عنه الأذى؟ فإذا كانت هناك قطة أو غير قطة زي الناس اللي تسأل عن الصراصير وتسأل عن النمل وتسأل عن هذه الأشياء التي يتأتى منها أذى فلا يتخلصون منه إلا بإماتة هذا الشيء، دفع الأذى عن الإنسان لا بأس به، بس الحديث قال لك إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فلا بد حتى عند التخلص من هذه الأشياء الضارة ودفع الأذى عنك والذي يأتي منها يكون كما قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فأحسنوا القتلة والله أعلم. لكن يجوز الإنسان أن يتخلص مما يضر به زي ما بيسأل. وأخشى بس أن كنت بتجوعوها ولا حاجة محاش بيأكلها فتضطر إلى أنها إيه؟ أنها تروح تأكل الطيور بتاعتكم، فيعني بقى ساعتها أنتوا بقى اللي أديتوا بها إلى هذا التصرف. قال لي زوجته تهديدا تكون طلقة بالثلاثة إذا ضربت البنت، ها ونسيت وضربت البنت ويقول تهديدا طيب كفر عن يمينك بطعام 10 مساكين. لكي يدفع الإنسان زكاة الذهب هل يبيع منه ويدفع الزكاة لأنه ليس عنده أموال أخرى أم ماذا يفعل؟ هو يجب عليه أن يدفع عن هذا الذهب زكاة إذا كان ذهب فلوس مدخرة أو مخزونة على هيئة سبائك أو أي شيء مش حلي يعني تستخدمه المرأة. إذا كان حليا تستخدمه المرأة فليس عليه زكاة. لكن إذا كان موضوعا في البيت كوسيلة من وسائل حفظ الأموال بدل ما قيمة الجنيه إيه اللي يقول لك اشتري بيه ده بحطه يبقى في الحالة دي عليه زكاة 2.5% عن كل 100 2.5%. وساعتها لو ما فيش فلوس أروح أبيع إيه المشكلة يعني؟ أنا لو اتزنقت لو احتجت هعمل إيه؟ هروح أفك زنقتي ببيع مثل هذا الذهب حتى يعني أتخلص مما أنا فيه. يبقى حق الله سبحانه وتعالى ودين الله تعالى حق أن يقضى. فإذا لم يكن هناك سبيل لدفع الزكاة إلا بهذه الطريقة فتبيعون منه وتطلعوا الزكاة إن شاء الله. إذا حارت المرأة قبل إتمام العمرة ولم تستطع دخول الحرم هل تأخذ ثواب العمرة بنيتها؟ حارت المرأة قبل إتمام العمرة هو المرأة الحائض يجوز لها وهي على حيضها أن تنوي العمرة مع من ينتويها، تنوي العمرة مع الناس اللي هم ناويينها غاية ما هنالك إنها تنتظر إلى أن يرتفع الدم وتطهر وتدخل تكمل المناسك بتاعتها. طب نفترض بقى إنه هذه المرأة ده بنفترض إن هذه المرأة مرتبطة بفوج وهذا الفوج ليه موعد سفر وهي لا تستطيع أن تنتظر أو تتخلف عن هذا الفوج. أجاز بعض العلماء في مثل هذه الحالة أن تتحفظ وتدخل إلى الحرم وتؤدي مناسك العمرة كلها وعمرتها صحيحة، لكن مش علشان نزول الحيض يبقى سفرها ضاع أو عمرتها ضاعت، لا، إنما بنقوله تعمل إيه قبل ما تيجي العمرة يا ريت تعمل إيه، تاخد دواء ولا بتاع أو أي شيء مما تصفه طبيبة أمراض النساء كدواء يرفع الدورة لحين ما تقضي مناسكها تقضي النسك بتاعها، فيجوز تعاطي دواء لمثل هذه الحالة. وبعد كده لو حصل الدم نزل والفوج هيمشي وهي لا تستطيع التخلف يبقى تتحفظ وتطوف وتسعى ولها الثواب إن شاء الله. هل ينقض الوضوء تقبيل زوجتي أو أن أراها بملابس خفيفة متزوج جديد؟ طب وليه التحفظ ده يعني هل عشان متجوز جديد عايز تقول الناس القدام يعني ما يعني؟ على كل حال الأحسن بالنسبة للقبلة وخروجا من الخلاف تتوضى، أما مجرد رؤيتها بملابس خفيفة أو غير خفيفة هذه لا تؤدي إلى بطلان الوضوء. إنما الآية بتقول أو لامستم النساء، أو لامستم النساء ده هو ده اللي ينقض الوضوء. وحتى اللفظ فيه لامستم النساء وانت بتقول انت راجل متجوز جديد يعني القبلة دي هيبقى ليها يعني بعض التحرك أو بعض اللذة أو ما إلى ذلك فتبقى تتوضى منها إن شاء الله. هل هدية الأم الطفل في نهاية السنة لمعلمة الروضة من الغلول؟ هل هدية أم الطفل في نهاية السنة لمعلمة الروضة من الغلول؟ إيه اللي جاب دي؟ إيه اللي جاب دي؟ الغلول اللي الحديث تكلم عنه هو أخذ شيء من الغنائم قبل أن توزع. الحديث يقول إن الشملة التي غلها قبل أن تقسم المقاسم لتشتعل عليه نارا. فالغلول هو أخذ شيء بدون وجه حق، وبخاصة موضوع الايه، موضوع الغنائم اللي قلنا عليها. أما مثلا بنتي تتعلم أو ابني بيتعلم في روضة وخلاص الأمور ايه، يعني الولد هيغادر المكان ويذهب إلى مكان آخر، فكنوع من تقديم الشكر، نوع من تقديم الشكر لهذه الروضة التي ضمت ابني وعلمته، حملت إليهم هدية متواضعة بسيطة، هذا لا يعد شيئا. تهادوا تحبوا، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا شيء فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. لماذا نقول سارة وهاجر عليهما السلام؟ دول أمهاتنا ودول سلفنا الصالح، وإلى يومنا هذا نحن نسعى بين الصفا والمروة تذكرة بذكرى أمنا هاجر، ونبع زمزم كان من تحت قدم سيدنا إسماعيل ابن السيدة هاجر، وابن السيدة سارة سيدنا إسحاق، منه تناسل أنبياء بني إسرائيل جميعا. فالشاهد إن هؤلاء الناس كانوا سلفا صالحا لنا، وربنا علمنا في القرآن الكريم أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولمين؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء سبقونا بالإيمان، فكنا أقول السيدة هاجر عليها السلام أو السيدة سارة عليها السلام، كل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. والده بنى بيت وأعطى كل واحد شقة، فباع شقته، ثم علم أنه كان يأكل مال اليتيم والصدقات في عمله، وليس متأكد هل البيت حرام ولا حلال، هل ليس متأكدا هل البيت من حلال ولا من حرام. البيت من حرام، المال المختلط، المال المختلط لا يقطع بأنه حرام، لا يقطع بأنه حرام إذا كان مالا مختلطا. وإذا أمكنك أن تتعرف على هؤلاء الأيتام الذين أكل حقهم وتعيد إليهم هذا المال، يبقى أنت كده عملت معروف في والدك إنك رجعت المال إلى أصحابه. أما إذا كنت لا تعلم ومال والدك كان مختلطا، فمصادر من هنا ومصادر من هنا، فأنت لست مسؤولا، وإنما المسؤولية كاملة في رقبة الوالد. فإذا أردت أن تخلصها من المسؤولية يمكنك أن تعيدها بحق إلى أصحابه مرة ثانية، والله أعلم. متقدم لها شاب مسلم حسن السمعة، ويعمل في فندق يقدم الخمر، لكنه لا يقدمها، لكنه لا يقدمها. الحديث يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان بيعمل بعيدا عن مجال الخمر ولا يشاهدها ولا يقرها ولا يتعاطاها ولا يتعامل بها ولا ييسر الحصول عليها ولا شيء من هذا القبيل، إن شاء الله يكون خير، وأسأل الله تعالى التيسير والتوفيق. أخي بيسأل، أخو زوجته أرضعته أخته، هل زوجته محرمة عليه؟ خد بالك هي عاملة زي اللغز كده، أخ زوجتي أرضعته أختي، هل زوجتي محرمة عليه؟ أنا قعدت أفكر فيها لحد ما حليت اللغز ده شوية. هو متجوز واحدة وتزوج بامرأة، طيب أخته هو أرضعت أخوها، أخته أرضعت أخوها، هل زوجته تحرم عليه؟ نقول لا لا، انت فقط تعد خالا لهذا الاخ اللي نتكلم عنه، لانك انت اختك ارضعته، فصرت خالا له، صرت خالا له. اما زوجتك فلم ترضع من اختك، وانت لم ترضع من امها، ولم تجتمع على ثدي واحد، لا على ثدي امك ولا امها ولا انسان اخرى، فلا علاقة بينكما تحول دون هذه الزيجة. إنما المحرم، المحرم إن هذا الأخ اللي تتكلم عنه ده هو تتجوز حد من بناته، أو هو يتجوز حد، يعني المهم يعني لكل حديث حديث وقتها، لكن لا علاقة بما قامت به أختك من إرضاع أخي زوجك، ها، من إرضاع أخ زوجتك، يعني لا يؤثر في علاقتك بزوجتك شيئا. هي كانت في واحدة سألت سؤال وما جاوبناش عليه، ومهم جدا طبعا الإجابة عليه. بتقول إنها بدأت تخرج زكاة مالها، بدأت تخرج زكاة مالها اللي فاتت. ده على فكرة غلط. إذا حال الحول لا يجوز أن أختزل من مال الزكاة ولا مليم، يجب أن أخرج زكاة مالي جميعه دون أن أنتقص منها شيئا. طب أنا عايز أدفعها أقساط، عايز أطلع كل شهر أطلع مقدم، أطلع إيه؟ أطلع مقدم. لكن أن أؤخر، أن أؤخر إخراج الزكاة حتى يحول الحول وبعدين أبدأ أطلع بعد أن حال الحول أطلعها أقساط، تأخير الزكاة عن موعد استحقاقها لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. وبالتالي أختي لو أردت أنك تخرجيها على هيئة أقساط زي ما بتعملي، يبقى عليك أن تقدمي لا تؤخري. هل يجوز للمديون أن يتصدق؟ سؤال، هل يجوز للمديون أن يتصدق؟ إذا كان الدين الذي هو مكلف به لم يحن وقته، يعني بسدد قسط شقة، قسط عربية، بسدده كل ست شهور كل سنة وفي مواعيد منتظم، هل يجوز لي في غير هذه الأوقات أن أتصدق؟ إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع إن أنا أتصدق، ها، في حال عدم مطالبتي بالدين الذي علي الآن؟ لكن لو أن إنسانا عليه دين وحان وقته والمديون في حاجة إليه، فإنني ساعة إذن أقدم ما هو واجب على ما هو نافلة، أقدم سداد الدين أولا ولا أؤخره، ولا أؤخره، ها، بسبب إن أنا إيه بتصدق شمال ويمين. طب ما تروح سدد الدين، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. لكن إن كان قسطا يدفع في مواعيد محددة، فيجوز لك فيما بين القسط الأول والثاني، الثاني والثالث إلى آخره، أن تخرج زكاة. هل يجوز أن أضع أموال الفوائد في مكتب تحفيظ مع العلم أن أنا بعمل في هذا المكتب؟ والله يعني ممكن في دورات المياه، ممكن في تجهيزات، تجهيزات الدار، الفراش اللي بيعودوا عليه، أي شيء من هذا ممكن إن شاء الله تعالى. ولا تأخذ أجرك منه، أنت تأخذ أجرك من أي مصدر آخر نظير العمل الذي تقوم به. واحد يسأل أثناء القيام بعمرة نسيت كشف كتفي في الشوطين الأول والثاني للطواف حول الكعبة، هو ما يسمى بالاطباع. الاطباع ضابطة، الاطباع. هذا الاطباع يكون في الأشواط الثلاثة الأولى سنة، سنة لا واجبا ولا فرضا، وإنما هو من المستحبات أن أطبع في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن أرمل الرمل معناه المشي زي المشي المعتاد كده بخطوات أسرع من المشي العادي، دي من السنة ومن المستحب في الطواف للقادم اللي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، فإذا لم يفعل لا يؤثر على صحة العمرة بشيء، والله أعلم. أقول إيه المقصود بقول الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة؟ هو فطرة التعلم، يعني يقول المقصود بكذا هو فطرة التعلم، يعني المعروف إنه التعليم كله من الله سبحانه وتعالى. أي حاجة ربنا علمها، حتى الكتابة أنا بكتبه بالقلم، ها ربنا قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى الكتابة، النطق والبيان. عندنا أخونا مثلا أخونا محمود بيبين بالإشارة، عندي أنا ببين باللسان، في واحد تاني بيبين بالكتابة. في ربنا قال إيه في القرآن؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان. فأحد الأشياء التي علمها الله لآدم عليه السلام إنه علمه أسماء الأشياء كلها. ده إيه؟ هذا اسمه قلم، هذا إنسان، هذا مكتب، هذه سماء، هذه أرض، هذه كذا، هذه كذا. علمه الله تعالى هذه الأشياء، علمه الله تعالى هذه الأشياء، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنت تكتمون. فالمقصود بهذا زي ما بيقول في التفسير هو فطرة التعلم، إنه الإنسان استعداده قدرته التي أودعها الله تبارك وتعالى فيه تجعله قادرا على اكتساب المعلومات ما إن تتوفر أسبابها، بيسمع، بيشوف، بينطق، بيتلقى عمن حوله لغته وأسلوب حياته والاختراعات والابتكارات، كل ده تعليم من الله تعالى لنا، تعليم من الله تعالى لنا. كل حاجة عندك، الكلاب عزكم الله اللي بتروح تصطاد، ربنا قال عليها ايه؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى لما بعلم الكلب ان يصطاد ربنا قال تعلمونهن مما علمكم الله. فما فيش حاجة، ما فيش حاجة اسمك ما تعلمتهاش إلا من الله سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. مصادر التعلم جاءت منين؟ جاءت من الله سبحانه وتعالى. بيعمل ديكور الحفلات خارج مصر وليس له دخل بالموسيقى أو التصوير، هل يجوز؟ الحفلات بيعملها ديكور، طب وهل تنفع الحفلات من غير ديكور؟ ما هو الديكور ده هو اللي بيدي المنظر وبيدي اللي يعني جمال، وتطلع على المسرح تقف الراقصة، ها، ومن جنبيها مش عارف مين يمين ومين شمال، وانت بقى مهمتك هاتوا الأحمر هنا، لا حطوا الطويل هنا، لا هاتوا الراقصة تقف في الحتة دي، طب مش عارف ايه. طيب ماذا تقول عن هذا؟
إلا أنه إعانة على الشر، إعانة على المعصية. والله لو الذكور ده بيتعمل في حفلات إسلامية لناس بتتقي الله سبحانه وتعالى على عينه وعلى راسي، لكن لو كانت حفلات فيها مجون وخلاعة وخروج عن القيم وتعدي على حرمات الله وكشف للعورات يبقى لا يجوز. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أنا مطلوب مني إذا ما رأيت منكرا أن أنكر على فاعله، إذا رأيت منكرا أعمل إيه؟ أمشي عليه كده وخلاص؟ لا، عندما تقع عيني على منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى لا يجوز، وأنا أعلم يقينا أنها معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال: لو المرأة صلت الجمعة تأخذ ثواب مثل ثواب الرجل؟ وما الذي يمنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث اللي حضرتكم عارفينه. فلو أن امرأة ذهبت إلى المسجد وفعلت هذا، ليس هناك ما يمنع أن يكون لها الثواب إن شاء الله. معنا فاصل ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو حقيقة وصلنا سؤال الآن من الأهمية بمكان، ويجب أن احنا يتضح فيه رأي الشرع عشان الناس ما تقعش في الغلط. واحدة بتقول: أنا قلت الشخص زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، بتقول هل أنا زوجته ولازم يطلقني لأن أنا سأتزوج من شخص آخر؟ إخواننا، العملية ينبغي قبل أن نصنع أي شيء أن نسأل شرع الله سبحانه وتعالى، ما نعملش وبعدين نقول إيه، نقول يا شرع قول لنا إيه الحل. لأن ممكن واحدة زي كده تعتقد أن اللي عملته ده زواج ويتم عشرة فيما بينهما وتبقى كده في حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. لابد من توافر أركان الزواج: الولي والشاهدين والعاقدين والصيغة والمهر. عملية مش سهلة دي 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 دي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. عملية خطيرة. ما يحدث ما بين الشباب والشابات وتيجي تقول له زوجتك نفسي يقول لها قبلت. طب ايه الكلام ده؟ هذه فروج وهذه حدود ينبغي أن نكون فيها وقفين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن واحدة تقول لواحد كده يقول لها قبلت، ده جواز؟ ده هزار، ده ما ينفعش. ليس هذا دين وليس هذا زواج، ولا يعتد به ولا ينظر إليه لا من قريب ولا من بعيد. وإذا تمت عشرة في ضوء مثل هذه العلاقة فهي عشرة في حرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير ما حيينا، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.